انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما بنسمع اي اغنية ممكن كتير مننا يكونوا عارفين المؤلف او الملحن، انما غالبا معظمنا بنكون مش عارفين مين الموسيقيين اللي بيعزفوا اللحن ده. في برنامج التختاجية هنتعرف على حكايات العازفين ومشوارهم الفني، وهنسمع كمان بعض الألحان اللي عزفوها. هنستناكم في برنامج التختاجية مع محمد عبد الهادي على تسعينات اف ام.
التختاجية مع محمد عبد الهادي، كل يوم أربع الساعة 11 بالليل على تسعينات FM.
أعزائي المستمعين، مستمعي تسعينات FM في كل مكان، أهلا بيكم في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من برنامج التختاجية، البرنامج اللي حاولنا فيه طول الموسم أننا نسلط بعض الضوء على العازفين والموسيقيين اللي بيعزفوا الألحان الجميلة اللي كلنا بنستمتع بيها، وحاولنا كمان أننا نحكي بعض الحكايات عن الألحان دي وإزاي ظهرت للنور. وزي ما بدأنا الموسم بآلة العود، الآلة الرئيسية والأكثر أهمية في التخت الشرقي، هنختم برضو بآلة العود، وهيكون مسك الختام مع العازف البارع والملحن الرائع، الفنان الكبير والأستاذ القدير محمد الأصبجي. في أواخر القرن التسعتاشر وبالتحديد 15 إبريل سنة 1892 اتولد الأستاذ محمد الأصبجي في حي العابدين بالقاهرة، وتربى في بيت محب للفن. كان والده الشيخ علي إبراهيم الأصبجي المنشد والمقرئ وعازف العود الفذ، والملحن اللي غنى له عبد الحمولي وصالح عبد الحي وزكي مراد والد ليلى مراد ومحمد الصنباطي والد رياض الصنباطي. محمد الأصبجي اللي تربى في البيت ده حب الفن والموسيقى من سن صغيرة جدا، وبدأ محاولات تعلم العزف على العود قبل ما يكمل 7 سنين، وراح لنجار قريب من بيته وخلاه يعمل له حتة خشب شبه العود، وكل ما يتقطع وتر من أوتار عود أبوه يجري الطفل محمد الأصبجي وياخد الوتر ده ويشده على الخشبة ويحاول يقلد صوت العود الحقيقي. دخل محمد الأصابجي مدرسة عثمان باشا وكمل تعليمه الأساسي فيها، وبعد تخرجه دخل معهد المعلمين العالي وأتم دراسته وحصل على دبلوم المعلمين، ولما تخرج اشتغل في التدريس حوالي 3 سنين ونص. بالتوازي مع دراسته في معهد المعلمين كان محمد الأصابجي بيتعلم أصول التجويد والإنشاد وفنون التواشيح والمقامات، وكان بيحضر مع والده الجلسات الفنية والحفلات الموسيقية اللي بيقدمها كبار المطربين والملحنين ساعتها، وعلى رأسهم الشيخ زكريا أحمد والشيخ سيد درويش. بعد فترة عمله القصيرة كمدرس قرر محمد الأصابجي أنه يسيب مجال التعليم ويتفرغ للفن والموسيقى اللي كانت شغلة كل تفكيره. وفي سنة 1917 بدأ محمد الأصابجي في تجديد نكهة الغناء والموسيقى العربية، وبدأ يحول القوالب الموسيقية إلى أنها تكون أكثر تعبيرا وأقل جمودا مما كانت عليه. وكان أول لحن قدمه محمد الأصابجي أغنية اسمها ماليش مليك في القلب غيرك، اللي غناها الأستاذ زكي مراد. استمرت خطوات محمد الأصابجي ثابته في العزف والتلحين بعد كده، وانضم لتخت الأستاذ محمد العقاد الشهير بالعقاد الكبير بعد ما أبدى مصطفى بيه رضا رئيس نادي الموسيقى الشرقية إعجابه بموهبته وتميزه في العزف على العود. وفي سنة 1920 بدأ محمد الأصابجي يلحن لون تاني من الموسيقى العربية، وهي الطقطيء، اللي كانت من تأليف الشيخ يونس القاضي شيخ المؤلفين المصريين. في سنة 1923 سمع محمد الأصبجي أم كلثوم وهي بتنشد قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعجب بيها وكان متحمس جدا لصوتها وموهبتها، وبدأ يلحن لها بعض الأغاني. وفي سنة 1924 عمل محمد الأصبجي لأم كلثوم تخت خاص بيها لوحدها بعد ما كانت بتغني على تخت محمد العقاد ثم أمين المهدي، علشان تبدأ رحلة التعاون بينهم اللي استمرت لغاية آخر يوم في عمره. Thank you. كان محمد الأصابجي عاشق للتجديد والتطوير، علشان كده ما اكتفاش بالآلات الشرقية المتعارف عليها في التخت الشرقي، وضم ليهم التشيلو والكونترباس في سنة 1927. وكان هو عازف العود في الفرقة اللي كانت بتتكون من أبرع العازفين وقتها، واللي كان منهم مثلا الأستاذ سامي الشوة اللي كان بيطلق عليه أمير الكمان، والأستاذ محمد العقاد الصغير عازف القانون البارع، وغيرهم من أبرز موسيقيين مصر في الفترة دي. سنة ورا سنة يبدأ محمد الأصابجي يألف ألحان جميلة ومختلفة، مختلفة عن الموسيقى السائدة في الوقت ده، ويتعاون مع العديد والعديد من أشهر المطربين اللي كان في مقدمتهم فتحية أحمد ونجاة علي ولوردا كاش وسعاد محمد. وبدأت الناس تسمع الشكل الغنائي الجديد اللي بيقدمه محمد الأصابجي، وبدأ يكون ليه معجبين كتير وجمهور كبير. لكن محمد الأصابجي كان دايما بيقدم لأم كلثوم ألحان خاصة أصبحت علامات في حياتنا اليومية.
معانا الكروان غدا وصحى
الله. في الثلاثينات التقى محمد الأصبجي بالمطربة أسمهان، وانبهر بالصوت القوي والأداء المتمكن والتعبير الجميل اللي طالع من حنجرتها، وكان من الطبيعي إنه يلحن لها أغاني من أجمل ما غنت أسمهان في مشوارها الفني القصير والكثيف في نفس الوقت. الأغاني دي منها على سبيل المثال يا طيور، وفرق ما بيننا ليه الزمان، ويلي بحبك بنيت الأماني، وطبعا الأغنية الأشهر والأروع إمتى هتعرف إمتى.
إمتى هتعرف إمتى إني بحبك إنت، إمتى هتعرف إمتى إني بحبك إنت، إمتى هتعرف إني بحبك إنت، إنت إنت إمتى، إمتى هتعرف إمتى، إمتى هتعرف.
سامع الكلام إليك يا جارة،
مرة تتكلم؟
نعم. لا غلطان يا بيي، عم بقروش بحكي مع حالي.
بناجي طيبك واتمنى اشوفك، لا يوم عطفت علي ولا انت سائل فيا، لا يوم عطفت علي ولا انت سائل فيا، هتعرف انت اني بحبك انت، انت هتعرف اني بحبك انت، انت 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 هتعرف انت، انت هتعرف.
عارف ايه ديكلاراسيون الغرام هيدي الك؟
انا مش فاهم بتقول ايه.
انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه
فهمان؟
فهمان. انا
فضلت اخبي حبك، حبك في قلبي حبك، فضلت اخبي حبك في قلبي، اشرح لك حبي ليكون فؤادك مش غالي، وتعذب وتعذب قلبي ياللي غرامك في خيالي، ياللي غرامك في خيالي وفي روحي ودمي، امتى هتعرف امتى اني بحبك انت، انت هتعرف اني بحبك انت، انت 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 هتعرف انت، انت هتعرف. فضلت اخبي حبك، حبك في قلبي حبك، فضلت اخبي حبك في قلبي، اشرح لك حبي ليكون فؤادك مش غالي، وتعذب وتعذب قلبي.
في فترة الثلاثينات برضو ولغاية منتصف الأربعينات قدم محمد الأصابجي أعمال وألحان كتير جدا للسينما، اللي كانت بدأت تشغل حيز كبير من مساحة المجال الفني في مصر. وكمان قدم للمسرح الغنائي ألحان كتير قوي، وكان إنتاجه غزير جدا. ومن ضمن الأعمال دي مسرحيات المظلومة وكيد النساء وحياة النفوس وحرم المفتش لمنيرة المهدية. وكمان قدم ثلاث ألحان لنجيب الريحاني في أوبريت نجمة الصباح. في نفس الفترة في الثلاثينيات ظهرت موهبة ليلى، الشابة الجميلة بنت الأستاذ زكي مراد، اللي غنى أول لحن لمحمد الأصابجي، وشدت انتباه محمد الأصابجي جدا، وقرر زي ما بيقولوا كده يفصل لها ألحان تبين موهبتها وقدرتها الصوتية. وكان نتيجة ده ألحان جميلة كتير، زي يا من أنادي بلحني، ويكفي بكى دموع العين. إنما أكتر أغنية شهرت لليلى مراد من ألحان الأصابجي كانت أغنية أنا قلبي دليلي، اللي قال عنها محمد فوزي إنها مش أغنية من الأربعينات خالص، دي أغنية من سنة 2000.
دليلي قال لي هتحبني.
مع كل ده ظلت أم كلثوم هي وجهة محمد الأصبجي الرئيسية، وكانت كما قيل حبه الوحيد على مدار حياته، وكان بيتفانى في تقديم أجمل الألحان ليها وبيحرص على القرب منها في معظم أوقاته، وكمان كان بيعزف وراها في كل حفلاتها وكان دايما معاها في كل مكان تروحه. إنما أم كلثوم كانت مش بتبادله أي مشاعر غير احترامها لأستاذها وتقديرها ليه. في سنة 1942 حصل خلاف بين أم كلثوم ومحمد الأصبجي بعد عدم نجاح فيلم عايدة، لأنها تخيلت أن السبب في ده ألحان الأصبجي في الفيلم، ونتج عن ذلك جفوة بينهم أثرت بشدة على نفسيته وقل إنتاجه جدا من التلحين سواء لأم كلثوم أو لغيرها، لغاية سنة 1947 لما لحلها ثلاث أغاني في فيلم فاطمة، الفيلم اللي نجح جدا ساعتها. إنما توقف بعده محمد الأصابجي عن التلحين واكتفى بالعزف على العود وراها في كل حفلاتها فقط، لغاية يوم 26 مارس سنة 1966 لما رحل على عالمنا، واحتفظت أم كلثوم بالكرسي بتاعه فاضي على المسرح، ومفيش أي عازف عود تاني حل محله لغاية اعتزالها الغناء سنة 1973. محمد الأصابجي اللي اتشهرت ألحانه أكتر منه قال عنه المؤرخ الموسيقي ونائب رئيس مجلس الموسيقى العالمي الأستاذ فيكتور سحاب إنه واحد من السبعة الكبار اللي غيروا شكل الموسيقى العربية وتركيبها في القرن العشرين، وإن عزفه وألحانه علامات بارزة في تاريخ الفن. وهنا أعزائي المستمعين تكون انتهت الحلقة رقم 12 والأخيرة من الموسم الأول من برنامج التختاجية، البرنامج اللي اجتهدنا فيه على مدار 3 شهور إننا نقدم لكم حكايات من حياة العازفين والموسيقيين المصريين اللي أثروا الحياة الفنية بموهبتهم وشغفهم بالفن عموما وبالموسيقى العربية خصوصا. وأتمنى أنكم تكونوا استمتعتم معنا وإننا نكون أضفنا ليكم بعض البهجة كل أسبوع. وهنسيبكم دلوقتي مع درة التاج في ألحان الأصابجي. كان معكم دائما من الهندسة الإذاعية مينا رشاد، أعد الحلقات وقدمها لكم محمد عبد الهادي، على أمل أن نلتقي مرة أخرى في موسم جديد. أتمنى لكم كل السعادة ولكم مني كل التحية.
رق الحبيب.